وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. مرحبا بكم أيها الأحبة، ولازلنا نتحدث معكم في سيرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. سأتحدث معكم في هذا اللقاء عن فتح مكة وعن الآثار العظيمة لهذه المعركة. وكنا قد تحدثنا قبل ذلك عن صلح الحديبية، وكان هذا الصلح بموجبه يقف الحرب بين مكة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أو بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لمدة 10 سنوات. ووضعت الاتفاقية ووضعت البنود وتم الاتفاق عليها وتوقيعها. قبل فتح مكة وهو الذي حدث في السنة 8، حدث بعض المواقف بين صلح الحديبية وفتح مكة، كان من أبرزها موقف لثمامة بن أثال. موقف ثمامة بن أثال، دائما نقول إن هذا الدين ينتشر أكثر ويسري بين الناس أعظم إذا قدم للناس من خلال أخلاقنا ومن خلال سلوكنا وتعاملنا. الذي نراه الآن في عالمنا أن هناك انفصام نكد بين الإسلام كقيمة حضارية عظيمة سماوية إلهية وبين سلوك المسلمين. أندونيسيا بلد يقطنها أكثر من 265 مليون، وهي أكبر بلد إسلامي من حيث نسبة السكان، ومع ذلك فهذا البلد لم يدخل الإسلام عن طريق الحرب ولا عن طريق السيف ولا عن طريق القتال، وإنما دخل عن طريق أخلاق تجار المسلمين. ذهب التجار المسلمون إلى أندونيسيا وقدموا بضاعتهم وأصبحوا يبيعون ويشترون منهم، فرأوا أن هؤلاء القوم لديهم صدق ولديهم أمانة، فبدأوا يسألون عن دينهم، ومن ثم بدأ هؤلاء يخبرون الآخرين بدينهم، فكان سببا في إسلام أكبر دولة من حيث نسبة التعداد السكان بالنسبة للمسلمين. أيضا لما ذهبنا إلى أفريقيا نجد أنه في سواحل أفريقيا نجد أثار التجار المسلمين الذين أيضا كانوا بدورهم يعلمون الناس ويدعون الناس إلى الله عز وجل بسلوكهم وبتعاملهم وبأخلاقهم. نحن لا شك في عالمنا الإسلامي نعاني معاناة كبيرة من هذا الأمر، بل حتى في البلاد الغربية التي يعيش فيها عدد كبير من المسلمين نجد أن المسلمين لا يتعاملون مع أولئك القوم بأخلاق الإسلام، وإنما يحملون هوية الإسلام، ولكنهم أيضا يطبقون أحيانا أخلاق الغرب وأحيانا أخلاق لا تمت إلى الأديان بصلة. هذا الذي يؤكد أو الذي يؤكد هذا المعنى، هذا الموقف العظيم للصحابي الجليل ثمامة بن أثال. ثمامة سيد من سادات قومه، وقع أسيرا في أيدي المسلمين، فأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكم أن تتخيلوا المشهد، يؤتى به أسيرا ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اربطوه في إحدى سواري المسجد، ربطوه. فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلكم الوجه الذي إذا سر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بوجهه كأنه فلقة قمر عليه الصلاة والسلام، والذي إذا رآه أحد من المشركين قال والله إن هذا الوجه ليس بوجه كاذب، هذا وجه صادق. هذا وجه يحمل قيم وأخلاق ومبادئ. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ثمامة، ما وراءك؟ يعني ايش عندك؟ قال: ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، أنا سيد من سادات قومي، لا تعتقد أن قتلكم لي سيكون سهلا، سيأتي قومي ويطالبون بدمي، وإذا أردت المال فسل منه ما تشاء وأطلق سراحي، وإن تمن فإن ذلك خير. قال: ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت المال فسل منه ما تشاء. فيتركه النبي عليه الصلاة والسلام ويمضي إلى صحابته، يصلي بهم ويعلمهم. أتى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني إلى ثمامة فقال: ما وراءك يا ثمامة؟ فأجاب بنفس الجواب. اليوم الثالث يأتي إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت المال فسل منه ما تشاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أطلقوا سراحة ليمضي. ذهب ثمامة بن أثال، أخذ يفكر. ثلاثة أيام عاشها مع المسلمين، رأى الإسلام على حقيقته. هو كان يسمع دعايات مضللة عن الإسلام وعن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه الآن رأى النبي بأم عينيه، وسمعه بأذنيه، وأصغى قلبه للكلام الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. عاش مع المسلمين، سمع القرآن غضا طريا من فم النبي الكريم، رأى الصحابة رضوان الله عليهم كيف يتعامل بعضهم مع بعض، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع صحابته والعكس، فأيقن أن هذه القيم وهذه الأخلاق لا بد أن تكون وحي من الله جل وعلا. فذهب إلى إحدى بساتين المدينة قريب من المدينة، فاغتسل وعاد مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في هذه المرة عاد طواعية ليس مجبرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا ثمامة؟ أطلقنا سراحك، ما الذي أعادك؟ فأراد في نفسه شيء يختلج صدره، يريد أن يبوح به للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا محمد، والله والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، أعوذ بالله. رأيتم الحملة الدعائية المضللة عن النبي عليه الصلاة والسلام جعلت وجهه بالنسبة لثمامة من أبغض الوجوه. قال: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولا على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، ولا على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك. يعني لما تتأمل هذا الأمر، كم من إنسان صد عن دين الله بسبب هذه الدعايات التي تحدث عن الإسلام والمسلمين. يعني كانوا سابقا بعض الشعراء من قريش ومن غطفان يقولون القصائد في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، في التحذير من دعوته، في التحذير من رسالته. وتذكرون حديثنا عن الطفيل بن عمرو لما قدم مكة يقول: والله ما زالوا يقولون إنه أتى بكلام يفرق فيه بين المرء وزوجه، وبين المرء وابنه، وبين المرء وعشيرته، فاحذر أن تسمع إليه، واحذر أن تصغي إليه. يقول: والله ما زالوا بي حتى وضعت الكرسف في أذني، لا أريد أن يصل إلى جوفي شيء من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ثمامة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: طيب، والآن أنت الآن كنت ترى أن وجهي هو أبغض الوجوه، وديني أبغض الأديان، وبلدي أبغض البلاد إليك، لكنك الآن خالطتنا وعشت معنا واستمعت إلى حديثنا، وكنا تلقائيين، قدمنا لك الدين كما هو، الآن ماذا ترى؟ قال: والله ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك. تغيير. والله ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك، ولا على وجه الأرض دين أحب إلي من دينك، ولا على وجه الأرض بلد أحب إلي من بلادك. يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. سبحان الله، ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ كيف انقلب؟ يأتي أسيرا ويمن عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بعد ذلك ليتغير حياته وتتغير تصوراته وأفكاره، ثم بعد ذلك يسلم ويعلن الوحدانية لله والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. هذا الموقف يؤكد لنا حقيقة أيها الإخوة، كم من مواقف تستقر في أذهاننا، وكم من أشخاص كنا نرى أنهم من خيرة الناس، وبسبب بعض الكلام والوشاية التي تصل إلى الإنسان تجعله ينظر إلى هذا الشخص نظرة سوداء، فيزول ذاك البياض وينطفئ ذاك النور، فلا يرى فيه إلا شرا ولا يرى فيه خيرا أبدا، بسبب أنه أسلم نفسه إلى هذا الكلام. بينما لو تحقق وتثبت امتثالا لأمر الله عز وجل لانجلت الشبهة وانقضت التهمة. ولهذا قال ربي جل وعلا: إن جاءكم فاسق بنبأ، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. لم يكن هذا الموقف فقط من ثمامة بن أثال، بل إنه ذهب مباشرة إلى مكة وهو سيد من سادات قومه فأعلن إسلامه، فقالوا: أصبأت يا ثمامة؟ قال: لا والله ما صبأت، ولكنني أسلمت وآمنت وأطعت الله ورسوله، والله لا تأتيكم حبة حنطة مما كانت تأتيكم من اليمامة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رجل لم يكتفي فقط بتسطير هذا الموقف العظيم، وإنما مباشرة بدأ يطبق على أرض الواقع ليثبت أو يثبت إسلامه ويقدم النماذج العظيمة التي تدل على مدى صلته بالله وتعلقه بكتاب الله وبسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذه المواقف العظيمة أيها الأحبة تدل على مدى قدرة الإسلام على تغيير نفوس البشر إذا قدمه أتباعه سلوكا واقعيا يلمسه الناس ويبصرونه ويعايشونه ويخالطون أصحابه. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: كان خلقه القرآن، أخلاقه هي القرآن، يتعامل بالقرآن ويتحدث بالقرآن، وسلوكه أيضا يطبق عليه أحكام الله وكتابه سبحانه وتعالى. فهذا من الدلائل العظيمة التي يجب أن نراعيها حتى نقنع الآخرين بديننا، فلنطبق قيمه وتعاليمه على أرض الواقع، عند ذلك سنستطيع أن نغير كثيرا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون.